بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال رحمه الله: قوله تعالى خذ العفو، قال عبد الله بن الزبير: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وهذا في صحيح البخاري أثر عبد الله بن الزبير. وقال مجاهد: خذ العفو، يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك. فعلى هذا العفو يكون بمعنى ما تيسر، خذ العفو أي خذ ما تيسر من أخلاق الناس، لا تكلفهم أن يتصنعوا لك بما ليس من أخلاقهم، عامل الناس بما أعطاهم الله وما قسم لهم من الأخلاق والصفات والطباع، فخذ العفو من أخلاقهم. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأله. ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وسبب النزول هذا ضعيف، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق سفيان عن أمي ابن ربيع المرادي، فذكر به، وهذا معضل، فإن أمي ابن ربيعة من الطبقة السابعة، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أخرى أيضا عن أمي ابن ربيعة عن الشعبي فذكره، وهو أيضا مرسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والسدي والضحاك والكلبي، يعني خذ ما عفى لك من الأموال، وهو الفضل عن العيال، وذلك معنى قوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم نسخت هذه بالصدقات المفروضات، هذا المعنى الثاني في قول خذ العفو. العفو يأتي أيضا بمعنى الزائد، ومنه قول الله تعالى: حتى عفوا، أي حتى زاد عددهم وكثروا. ومنه الآية التي أشار إليها: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ابدأوا بحاجتكم وحاجة عيالكم وما فضل عنها فأنفقوا. فقالوا هذا المعنى الثاني: خذ العفو، أي خذ ما عفى من أموال الناس، أي ما زاد وفضل عن حاجتهم، لا تكلفهم بأن تأخذ منهم الشيء الذي يحتاجونه. لا تأخذ منهم الشيء الذي ينفقون ينفقون على أنفسهم وعيالهم، بل خذ ما زاد عن ذلك وفضل عنه. قالوا وهذا كان قبل أن تفرض الزكاة، فلما فرض الزكاة نسخ هذا. والقول الأول هو قول أكثر السلف في تفسير العفو، أنه العفو في الأخلاق، خذ العفو أي من أخلاق الناس، وهو ظاهر سياق الآيات. فالآيات لا تتكلم عن الأموال، تتكلم عن المعاملة. قوله تعالى وأمر بالعرف أي بالمعروف، وهو كل ما يعرفه الشرع. وقال عطاء وأمر بالعرف يعني بلا إله إلا الله، نعم هذا من المعنى بلا إله إلا الله بالتوحيد، هذا أعظم المعروف الذي تأمر به. فالعرف هو كل المعروف ومنه التوحيد، فقول عطاء تفسير ببعض المعنى. وأعرض عن الجاهلين أبي جهل وأصحابه، نسختها آية السيف. وقيل إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، وهذا الثاني أصح في المعنى، أن ليست خاصة في أناس معينين، بل هي في كل جاهل. بقي القول أن في أبي جهل وأصحابه ثم نسخت، نبه غير واحد من المفسرين أن هذه التفسير في الطريقة ضعيفة، وهي القول بنسخ جميع الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح والإحسان. قالوا هذا إنما كان قبل القتال، فلما فرض القتال وأمر به نسخت هذا، وهذا رده ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسرين، وهذا يكثر منه البغوي وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير. فلا تنافي بين الأمر بالقتال والأمر بالإحسان وترك الإساءة والعفو والإعراض عن الجاهلين، بل هي أيضا مشروعة، كلها مشروعة. فالآية في قوله أعرض عن الجاهل أي عن كل جاهل، أعرض عنه إذا تسفه عليك أحد الجهال فلا تقابله بذلك. وذلك مثل قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك سلام المتاركة. قال جعفر الصادق أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، إنها شملت مكارم الأخلاق، لأنها في معاملة الناس، فالمعامل لك من الناس الذي يعاملك إما أن يكون محسنا فاقبل منه ما تيسر من إحسانه وأخلاقه، لا تكلفه ما لا يحسن. الناس تختلف طباعهم أخلاقهم، فلا تجعل نفسك مريدا للناس أن يعاملوك جميع الناس بمثل ما أنت عليه، هذا لا يمكن. هذا الصنف الأول الذي يعاملك إما إنسان محسن إليك فاقبل من إحسان ما تيسر، وإما إنسان يجهل عليك ويتطاول عليه فمعاملته هذا بالإعراض عنه، لا تبالي به، أعرض عنه واتركه، كما وصف الله تعالى المؤمنين بذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما في عباد الرحمن. قال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإما من يحتاج إلى تذكير وتعليم فأمره بالمعروف، ذكره وعلمه. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجرجاني قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق. السخاب الذي يرفع صوته، السخب والصخب رفع الصوت، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي من طريق شعبة بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح. أبو إسحاق وإن كان مدلسا فالراوي عنه شعبة، هو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة ومنهم أبو إسحاق السبيعي. وإذن قد صرح بالسماع عند الترمذي، في سند الترمذي يقول: سمعت أبا عبد الله الجدلي. الشاهد منه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفو ويصفح. قال حدثنا أبو الفضل زياد ابن محمد الحنفي قال حدثنا أبو سعيد عبد الملك ابن أبي عثمان الواعظ قال حدثنا عماد ابن محمد البغدادي قال حدثنا أحمد بن محمد عن سعيد الحافظ، هكذا عندكم عن سعيد أو أحمد بن محمد بن سعيد، في نسخة بن سعيد، ها؟ نعم بن سعيد، أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر ابن إبراهيم يعني الكوفي قال حدثنا يوسف ابن محمد ابن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. هذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني في المعجم الأوسط، أخرجه المصنف في شرح السنة من طريق عمر بن إبراهيم بهذا الإسناد، عمر بن إبراهيم الكوفي ويقال له القرشي، إسناده ضعيف. عمر بن محمد ويوسف أو عمر بن إبراهيم، عمر بن إبراهيم ويوسف ابن محمد بن المنكدر كلاهما ضعيف. قد صح معنى هذا الحديث في حديث أخرى، حديث أبي هريرة مر معنا في الأدب المفرد أخرجه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو حديث صحيح. وهذا السابق هذا قوله وتمام محاسن الأفعال، السند هذا ضعيف. فإذن هذه الآية كما قال جعفر الصادق رحمه الله: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، فهي آية جمعت أصول مكارم الأخلاق. وفيها إرشاد حسن لمن يخالط الناس: خذ العفو، فالناس منهم المتعلم ومنهم الجاهل، الناس منهم من يكون غليظ الطباع ومنهم من يكون دون ذلك. الناس منهم من يكون حسن الأخلاق ومنهم من يكون دون ذلك. الناس منهم من يكون عنده التواضع واللين ومنهم من هو خلاف ذلك. فخذ العفو، وإذا أردت أن تعامل الناس كلهم بمقياس واحد ودرجة واحدة لا تستطيع أن تخالطهم. فالله تعالى فاضل بينهم في أخلاقهم وطباعهم، فاقبل منهم ما عفا منهم، ما تيسر منهم. ولا ينافي هذا أنك تعلم الجاهل وتعلم من ترى منه الخطأ، لا بل هذا مشروع، التعليم مشروع، لكن اقبل من الناس ما عفا من أخلاقهم. قد يختلف أولادك في معاملتك، قد يختلف أزواجك في معاملتك، فضلا عن غيرهم من الناس. كل قسم الله تعالى له ما قسم من الأخلاق، فمن مشى على هذه الآية يرتاح ويريح غيره أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. ومن أراد أن يعامل الناس جميعا بدرجة واحدة سيتعب ويتعب غيره. وكان بعض أهل العلم يقول: إني لأعامل الناس بأخلاقهم لا بأخلاقي، أي أعامل كل إنسان بما يناسب حاله، فلا يستوي الناس. قد قرأنا فيما سبق في روضة العقلاء لابن حبان فصلا في ذلك. فهذه الوصية الأولى العظيمة، أنك تأخذ العفو من أخلاق الناس. والعفو كما تقدم هو معنى ما تيسر. خذ العفو من أخلاقهم ما تيسر منها، ما سمحت به طباعهم، ما رزقهم الله تعالى من ذلك، وإلا لن تستطيع أن تخالطهم. وهكذا أمر بالعرف، وهو شامل كما سبق لكل معروف، وأعظمه التوحيد ولا إله إلا الله، وإنما خصه من خصه من السلف كعطاء لأهميته ولأنه أعلى المعروف الذي أمر به. وأيضا في هذه الآية الإعراض عن الجاهل، الجاهل المتطاول المستهزئ المحتقر الذي يتجاهل عليك بأي جهل، أعرض عنه. وهذه شيم المؤمنين، وفي الإعراضك عنه دواء له، تداويه من جهله بإذن الله، إما أن يرجع إلى الصواب أو يكف عنك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه عيينة بن حصن كلمه بالكلام الغليظ وقال: هي ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. تكلم على عمر، فقال ابن أخيه لعمر، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها. فإذن هذه الآية كما قال جعفر الصادق رحمه الله إنه ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها على قصرها، ولكنها جامعة. ولو سألك سائل عن حسن الخلق ما تعريفه، يصح أن تفسره بهذه الآية، فهذا أحسن تعريف لحسن الخلق. حسن الخلق أن تأخذ العفو من أخلاق الناس، وأن تأمر بالمعروف وتعرض عن الجاهل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.